إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عمليتي اغتيال في أبين وحضرموت، قتلى وجرحى بعدة كمائن في أبين واشتباكات في عدن وشبوة، استمرار انقطاع الكهرباء والدعوات لإضراب عمال ميناء عدن ومظاهرة في تريم بحضرموت، باعوم يدعو لطرد الاحتلال وبن سلمان يلتقي هادي وقيادات الإصلاح وبحاح في أبو ظبي، المجلس السياسي الأعلى يدعو أبناء الشعب اليمني للخروج يوم غد رفضا لتصعيد العدوان بالحصار، ويمهل الحكومة أسبوع لحل مشاكل الأزمات. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية مع أخبار الاغتيالات التي كانت هذه المرة في أبين وفي حضرموت. في أبين قيادي فيما يسمى بالحزام الأمني أو في اللواء الأول أيضا منصور العجيلي أبو شرارة اغتيل بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، ويقال أنه حاول أن ينزل ويفك العبوة الناسفة عندما كان يعبي بترول، إلا أنها انفجرت قبل أن يتمكن من إبطال مفعولها. كذلك كان هناك أيضا عملية اغتيال لأحد المواطنين في مدينة القطن أو مديرية القطن بمحافظة حضرموت. هذه العمليات تأتي في سياق الفوضى الأمنية والصراع التي تشهده هاتين المحافظتين في هذه الأيام. في أبين لو نلاحظ كان هناك يوم أمس حوالي 3 كمائن بعبوات ناسفة في مختلف أو في عدة مديريات. كانت الأولى في مديرية المحفظ والتي أدت إلى مقتل هذا القيادي، أيضا كان هناك عبوة ناسفة في مديرية لودر أدت إلى مقتل مواطن وجرح آخرين، كذلك كان هناك عبوة ناسفة في شرق مدينة العين أثناء مرور سيارة ويقال أنه تم انفجارها بعد أن مرت بعدها بقليل. يعني صراع حرب كمائن في محافظة أبين بين ميليشيات الاحتلال، وهذا يدل أن الحرب وصلت إلى ذروتها بشكل كبير بعد أن تدخلت الإمارات، وشاهدنا مسرحية تحرير أبين مما تسمى بالقاعدة وداعش، وإذا بالصراع يستمر في هذه المحافظة. ويؤكد أن هذه مسرحية لم تكن لا تحرير أبين من الإرهاب ولا شيء، وإنما إدخال المزيد من الإرهابيين إلى أبين في سياق التحضير لمحاولة إسقاط محافظة البيضاء تحت سيطرة القاعدة وداعش ودول العدوان. وهذا إن شاء الله كما وعدتكم سابقا سنتحدث عنه في حلقة مخصصة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما في محافظة حضرموت أيضا فنلاحظ أن هناك انتشار بشكل كبير يعني في ما يسمى بالجيش التابع لهادي في مديرية دوعن في سياق الصراع بين السعودية والإمارات على وادي حضرموت. وهناك يعني أنباء أنه بحاح موجود الآن في أبو ظبي، ومن أهداف زيارته محاربة النفوذ السعودي في وادي حضرموت، وعلي محسن كان قبلها. ومن أهداف زيارته لوادي حضرموت هو محاربة النفوذ أو سعي الإمارات للانتشار في وادي حضرموت وإبقاء وادي حضرموت تحت سيطرة علي محسن وكذلك النظام السعودي. يعني في صراع مرتبط ميداني وسياسي بشكل واضح. أيضا في أبين كان هناك اشتباكات في جعار، في مديرية جعار التي تبعد قليلا عن زنجبار عاصمة المحافظة، كان بينها اشتباكات بين جماعات مسلحة. الاشتباكات كانت يوم الجمعة الماضي، توقفت ثم عادت أيضا أمس، ولا زال الوضع هناك متوتر، وهناك انتشار للمسلحين عبر دراجات نارية وملثمين في الشوارع مديرية جعار، وخلت شوارع المدينة من المواطنين تماما، لأنه اشتباكات يعني حرب شوارع فيما بين ميليشيات الاحتلال. كذلك في عدن كان هناك انتشار أمني في حي عبد العزيز أمام جولة عبد القوي بالشيخ عثمان مساء يوم أمس، وإطلاق نار واشتباكات بين ميليشيات الاحتلال. طبعا حاول إعلام العدوان أن يضلل على هذه الصراعات ويقول أنهم كانوا يبحثون عن سيارة تم التبليغ عنها أنها مفخخة، وهم يعرفون طبعا أماكن السيارة مفخخة، يعرفون المصانع، يعرفون قيادات من يقوم بهذا الشيء، يعني هذا أمر واضح، وإنما يريدون إخفاء بعض الصراعات فيما بينهم تحت هذه العناوين. والإرهاب هذا الذي دائما العنوان يتخفون بصراعاتهم وأهدافهم تحت هذا العنوان الذي أصبح شماعة، شماعة الإماراتيين يتخذوا شماعة، السعوديين شماعة، هاني بن بريك شماعة، عيدروس الزبيدي، المفلحي، عبد ربه منصور هادي، أمريكا، إسرائيل، كلهم يتخذون هذا شماعة لتحقيق أهدافهم في تدمير البلدان، في تشويه الإسلام، في احتلال البلدان، في السيطرة على المناطق الاستراتيجية اليمن، في تحقيق أهداف العدوان على اليمن وإلى آخره. يعني موضوع ما يسمى الإرهاب هو أصبح شماعة، شماعة منذ 2011 أو 2001 في تفجير نيويورك، يعني وبدأت أمريكا تنفذ مشروعها بتدمير الإسلام، بتدمير المنطقة، بمشروع الشرق الأوسط الجديد تحت مسمى الإرهاب. أيضا في شبوة، يعني لاحظوا حتى في شبوة بنفس الصيغة هناك اشتباكات واشتدت بشكل كبير في يوم أمس. طبعا هم أعلنوا أن الحوطة تم تحريرها، لكن ما تمش تحريرها، عادت الاشتباكات بشكل كبير بين ميليشيات الاحتلال، والإمارات تقول أنها تواجه الإرهاب في هذه المديرية، يعني والسعودية عندما تتحرك ميليشياتها وهذه يقول أنهم يواجهوا الإرهاب. القوات ما تسمى بالنخبة الشبوانية عززت من تواجدها بشكل كبير في المناطق الجبلية المحيطة بمدينة شبوة أو بمدينة الحوطة بشبوة، وكان هناك حتى يعني نشر لبعض الصور عن مدى الاشتباكات العنيفة في المنازل، وصلت إلى المنازل، لأنه في تحسن من قبل ميليشية الاحتلال بينهم والبين في المنازل نفسها، وهي منازل طينية طبعا، يعني يدمروا المنازل، يدمروا المواطنين، يقتلوا، طبيعي، هذا شيء طبيعي عندهم. كيف لما دخلت هذه الصراعات في محافظة شبوة؟ من يتابع البرنامج بشكل يومي يشاهد السيناريو منذ أن تحدثت قبل أشهر بأنه في مؤامرة، وتحدثوا عن تلك المؤامرة وبداية تحركاتها وبداية إنشاء ما يسمى بقوة النخبة الشبوانية وزراعة القاعدة وداعش والصراعات على النفط وإلى آخره، وصولا الآن إلى الاشتباكات والاغتيالات، وأصبحت شبوة يعني كلها فوضى، يعني في المناطق التي تسيطر عليها المحتل كلها فوضى. والآن الدور قادم على المهرة إذا تمكنت الإمارات من يعني من الدخول إليها، وسكت أهل المهرة، لكن هناك صوت مرتفع من قبل سلطان المهرة بأنه لن يسمح بإنشاء ميليشيات، هناك الجيش وهناك السلطة الرسمية، وإن شاء الله يعني أن لا ينجحوا في مثل هذه المؤامرة على هذه المحافظة كما نجحوا في شبوة وكما نجحوا في غيرها من المحافظات المحتلة.
من الجنوب.
أنتقل معكم إلى الوضع الاقتصادي المرتبط صنعاء بعدن، يعني بالشعب اليمني بشكل كامل. في عدن هناك دعوات للإضراب في ميناء عدن كالتكس بسبب أن ميليشيات العدوان اعتدت على أحد الموظفين وهو سامح برحمة، يعني حتى أنه يعني أصيب بإصابات بليغة، وهناك دعوات بالتهديد لإيقاف العمل. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني، هناك دعوات للعصيان المدني في عدن كامل بسبب انقطاع الكهرباء الذي لا زال المسلسل هذا أصبح أكبر مسلسل في العالم، مسلسل الكهرباء في عدن. يصلحوها وساعة يقولوا ما بش مشتقات نفطية، وساعة يقولوا جو المهندسين، وساعة يقولوا تم توريد أجهزة أو مولدة كهرباء جديدة، ساعة من الإمارات، من تركيا، من السعودية، مركز الملك سلمان، يعني باقي لا من مقديشو والسويد والنرويج، يعني بس باقي هذه الثلاثة الدول يعلنوا عنها فقط. وإلا قد جاءت فرق مهندسة من كل دول العالم وجاءت مولدات من كل دول العالم، لكن كله في الإعلام، كله في الإعلام كذب وتضليل فقط من قبل إعلام العدوان. لكن واقعيا هناك من يتحكم بهذا الموضوع لتستمر معاناة المواطنين وإشغال المواطنين في عدن بهذه المواضع الحقوقية البسيطة عن مخططات ومؤامرات العدوان بحقهم وبحق اليمن بشكل كامل. هذا الموضوع الثاني. الخدمة المدنية طبعا ردت على هذا الدعوات التنظيم للعصيان المدني، لكن ما يعجبني في الرد بالنسبة لهم، قالوا العصيان والمظاهرات الغير منتظمة وخارج عن رقابة إدارة الأمن من شأنها التسبب في فوضى عارمة يحتمي وسطها عناصر داعش ما يهدد الأمن العام. يعني كأنه عدن ولا فيها حتى يعني قريحة وطماشة نهائيا، ولا فيها إلا أمن واستقرار، وأفضل بلد في العالم من حيث الأمن والاستقرار. وإذا قاموا هؤلاء المواطنين المشاغبين الذي بيطالبوا بحقوق غير شرعية وليست لهم، عيجوا عناصر داعش ويثيروا الأمن والفوضى في عدن. يعني لاحظوا لا يستحون، لا يستحون، يعني عاد الجثث المجهولة في إدارة البحث الجنائي لم يتم التعرف إليها إلى الآن، عادوا ما قد لهم إلا 4 أيام أو 5 أيام، ويستهدف من قبل داعش والقاعدة والأدوات الاحتلال أكبر مركز أمني في عدن الذي هو مفترض أن يحمي عدن بكلها، ويجي يقول لك أنه هذا العصيان والمظاهرات قد ربما يحتمي وسطها عناصر داعش. يعني وكل المقرات معروفة في عدن لعناصر القاعدة وداعش وغيرها، لكن لاحظوا كيف أنهم يعني أحيانا يصل بعض الإعلام العدوان إلى مرحلة الاستحمار، يعني يحاولون أن يغطوا على فضائحهم، على جرائم بكذب لا يستسيغه العقل ولا الفطرة ولا الإنسان السوي. يعني عادوا إلى الآن، يعني يوم أمس قالوا سيارة مفخخة ويعني اشتباكات في حي عبد القوي وتفجيرات وأحداث يعني سمع بها العالم في مقر البحث الجنائي في خور مكسر، ويجي يقول لك لا، إذا خرجوا هذول المواطنين هيجي يدخلوا بينهم عناصر داعش ويهدد الأمن العام. يعني الأمور سابرة وكل شيء، ولا يحق لكم أنتم أيها المواطنون أن تتحركوا ولا تتكلموا، لأنه السلاح داعش سيسلط عليكم وهذه الشماعة ستسلط عليكم، وإلا ما دخل هذه المطالب الحقوقية بداعش والقاعدة إلا أنها وسيلة من قبل الاحتلال للتسليط على المواطنين. أي واحد يخرج يقولوا له داعش والقاعدة، داعش والقاعدة، ويتم تخويف المواطنين بهذا الأسلوب. طيب الموضوع الثالث في المحافظة الجنوبية، طبعا الجميع يعرف أنه الموانئ والمطارات كان هناك قرار تصعيدي من قبل دول العدوان لإغلاق كل المطارات والمنافذ بما فيها في المحافظات المحتلة، سيئون، عدن، الشبوة، كلها. طيب إعلام العدوان حاول أن يخفف من صدمة الجنوبيين تجاهه، لأنهم بيقولوا أنهم محررين، طيب ليش يغلقوا الموانئ والمطارات؟ بيقولوا أنهم جاءوا لأجل الشعب اليمني ولأجل أبناء المحافظة الجنوبية وخدمتهم، طيب ليش يغلقوا هذه المطارات؟ فسرب أخبار عبر وزير النقل بأنه تم رفع الحظر عن مطارات عدن وحضرموت. يوم أمس يخرج وزير النقل يقول أنا آسف، هذا كذب. يعني لاحظوا التناقض، عندما امتصوا غضب الناس ثم يخرج ويقول لك آسف، أنا آسف، هكذا يعني بالوضوح وبالصراحة. وقال أنه يعني تلقى اتصال من مكتب عبد ربه منصور هادي وقال أنه الرحلات ستستأنف والمطارات والموانئ ستفتح، لكن اتضح أنه ما فيش ولا حاجة وأنه الاحتلال والعدوان لازال يعني يقر بأنها يعني مغلقة. وهذا يوضح يعني كيف التلاعب. طيب ما أنتم بتقولوا أنه محررين، ما أنتم بتقولوا أن أنتم الآن يعني لأجل خدمة أبناء المحافظة الجنوبية واستقرار والأمن طيب ماتوا ناس في حضرموت في سيون بعد ما غلقوا المطار في سيون، يعني الناس يلقون صعوبة يعني في السفر وفي المشتقات النفطية وفي كل شيء، وأنتم تقولوا محافظات محررة. طيب في تريم أيضا خرجت مسيرة احتجاجية ضد حكومة هادي، وطبعا أشارت إلى موضوع تقسيم حضرموت كما تحدثنا إلى محافظتين، ويعني وصفتها بدعوات مشبوهة وقالت أنها رافضة لها نهائيا، وأيضا حذرت من إدخال تريم ودوعا وغيرها من المديريات في أتون الفوضى الخلاقة في تلك المناطق التي لا زال إلى الآن فيها استقرار نسبي من حيث الأمن والاستقرار إلى الآن، وإلا فالعجلة ستدور وسيكون هناك فوضى بشكل كبير في تلك المديريات.
من الجنوب،
أنتقل معكم إلى المشهد السياسي أيضا. باعوم كان معه مؤتمر يوم أمس في عدن بحضور أكثر من 1650 من المجلس الأعلى للحراك، وكان معه كلمة عبر الشاشة، وكان هناك اجتماع وخرج ببيان. هذا الاجتماع خرج بالدعوة لطرد المحتل الجنوبي، وهي أول دعوة تخرج من فصيل جنوبي منذ دخول قوة الاحتلال إليها، ويدل على تغير في المشهد السياسي. في المقابل بن سلمان التقى هادي وقيادة الإصلاح قبل يومين تقريبا، وهذه اللقاءات طبعا هو التقى أول شيء بهادي وبعدها بقيادة الإصلاح، بهادي على أساس أنه قد ربما في ترتيبات فيما يسمى بتغيير حكومة هادي وإجراء تغييرات في حكومة هادي بعد الضغوطات بين هادي والإمارات والصراعات الكبيرة، حتى أنه بحاح الآن في أبوظبي، لأنه كما سرب في بعض الأخبار بأنه الآن يتم التنسيق مع أبوظبي مع بحاح في إطار أنه سيعيدونه رئيس لحكومة هادي. وهادي التقى ببن سلمان، يعني طبعا الجميع يعرف أنه ما يلتقي بهم إلا إذا الموضوع فيه يعني خطورة ووصل إلى إشكالية كبيرة، وإلا ما كان حد يعبرهم حتى الريسبشن حق الفندق. على العموم هادي التقى ببن سلمان، تحدثوا عن موضوع الخلافات بينه وهو الإمارات، عن موضوع إجراء تغييرات في الحكومة، أيضا حتى عن موضوع الحزب الإصلاح والصراع فيما بينهم، ثم التقى بقيادة الإصلاح الذي كان أيضا لمحاولة حل الإشكالية بين هادي وقيادة الإصلاح، وأن يتوحدوا جميعا ضد الجيش واللجان الشعبية، وأن لا يسمحوا بالخلافات فيما بينهم ويستمروا في المواجهة الجيش واللجان الشعبية. وكذلك هناك أنباء تتسرب لا نعلم مدى دقتها من أن بن سلمان طلب من قيادة الإصلاح تسليم تعز للإمارات، وأيضا كما وردت بعض الأنباء بأن بن سلمان وبخ قيادة الإصلاح من هزائمه المتكررة في الجبهات، وأكد عليه بأنه إذا لم يتم تطور خلال الأيام القادمة وتحقيق أي انتصارات ضد الجيش واللجان الشعبية، فيعني سيكون هناك إجراءات من قبل بن سلمان، يعني ما يحنبش بهادي ولا باليدومي وغيره، قد حبس الوليد بن طلال وحبس متعب بن عبد الله ومدري من، يعني ما عاد يحنبش عليه مثل هذول المرتزقة. على العموم حتى الإصلاح أيضا يقال أنه طلب من بن سلمان إعطائه الدور في الملفات السياسية القادمة، لأنه يخشى من أن يتم التخلص منه. وتذكرون يعني اليدومي قبل سنة تقريبا أو سنة ونصف عندما أدى كلمة أمام قيادات بعض الدول العدوان وبكى وقال لا تتركونا في منتصف الطريق، هو كان يشعر بأنه في بداية من التخلص منه، خاصة بعد يعني نجاح محمد بن زايد في إقناع محمد بن سلمان بالتخلص من حزب الإصلاح الإخواني في اليمن على إثر أزمة قطر وتركيا وغيرها من هذه المواضيع. الآن الإصلاح يشكي ويبكي ويحاول أن يعني يبقى في موقع الارتزاق والعمالة والإهانة والذل والخضوع للعدوان، يعني للأسف يصرون على الخطيئة، وليس يصرون فقط بشرف وإنما بذل. وإهانة والترجي من قبل دول العدوان بأن يحافظ عليهم لكي يستمروا في الارتزاق وفي الإجرام بحق أبناء الشعب اليمني. أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى دعوة المجلس السياسي الأعلى لأبناء الشعب اليمني للخروج المشرف يوم غد إن شاء الله، رفضا لتصعيد العدوان فيما يسمى بالحصار، وكذلك لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب اليمني لا يمكن أن يخضع، لا يمكن أن يستسلم، لا يمكن أن يقبل بأي ضغوطات اقتصادية أو سياسية أو إعلامية للارتهان لدول العدوان، ولا يمكن أن يقدم تضحيات الشعب اليمني كلها في نهاية المطاف ويستسلم للعدوان مهما حاولوا من حصار اقتصادي سياسي إعلامي تصعيد في الجبهات العسكرية، فكل محاولة تبوء بالفشل بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا في الموضوع الآخر، المجلس السياسي الأعلى يمهل الحكومة أسبوع بخصوص أزمة المشتقات النفطية، ارتفاع الدولار، ويحذر الرئيس الأستاذ صالح الصمات في اجتماعي يوم أمس بلهجة نتمنى أن يدركها حكومة الإنقاذ، وإلا فالشعب اليمني مع الأستاذ صالح الصمات في تغيير هؤلاء الوزراء والفاسدين. وهناك يعني الآن مطالبات حتى من رئيس اللجنة الرقابية الشعبية بتشكيل حكومة طوارئ 11 وزير ويشتغلوا في البلد، وما نشتيش هذا 42 الوزير دي أصبحوا على البلد. كنا نظن أنهم سيقدمون خدمات وأنهم سيفتحوا صفحة جديدة وأنه في عدوان والناس يعني عدوان المفترض أنه الناس كلهم يكونوا، كنا نظن هكذا، لكن اتضح أنه بعض الوزراء يعني للأسف قليل دين وقليل دمة، لا عنده لا ضمير ولا مبدأ ولا أخلاق ولا حتى يشعر بحجم المعاناة التي يمر بها ابناء الشعب اليمني. طبعا في البيان الذي نزلته وكالة سباء أن المجلس السياسي الأعلى يعني أكد أنه حتى وصل الحل أو إذا ستكون هناك معالجة إلى تغيير بعض القيادات في وزارة النفط وفي منظومة النفط، وهذا ما نتمناه، تفكيك منظومة الفساد في النفط. إذا فككت سترون الخير موجود، لأنه من يتحكم بالنفط لعشرات السنوات مجموعة من العصابات التي تتحكم بالنفط وبالأسعار وبالتجارة وبكل شيء بكل شيء. إذا تم تفكيك هذه المنظومة فاليمن سيدخل الخير، هكذا بكل وضوح وبكل صراحة. أيضا هناك يعني بعض التقارير اطلعت عليها تثبت تواطؤ شركة النفط مع تجار السوق السوداء. يعني إلى الآن شركة النفط ترفض إنزال لجان ميدانية إلى المحطات، وإذا أنزلت خمسة في بعض التقارير قالوا أنهم خمسة الذي وجههم، وترفض الاجتماعات مع وزارة التجارة والصناعة مع وزارة المالية مع الوزارة المعنية، ترفض شركة النفط تماما، يعني متجاهلة. حتى أن بعض الوكلاء الوزارات من وزارة أخرى زاروا شركة النفط لعقد اجتماعات ما سمحوا لهم أنهم حتى يعقدوا اجتماعات مع المعنيين في شركة النفط. يعني في لوبي فساد متواطئ بشكل كبير جدا، نتمنى أن يتم تفكيك هذا اللوبي وأن تكون هناك ثورة واستمرار لثورة 21 سبتمبر في هذا الصرح الاقتصادي المهم بالنسبة لأبناء الشعب اليمني، لتطهيره من الفاسدين من التجار من اللوبي الذي يتحكم باقتصاد الشعب اليمني. طبعا هذه الأزمات هي نتيجة لعدم تطبيق النقاط الـ12، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كان قد دعا في وقت مبكر لتطبيق هذه النقاط الـ12. لماذا؟ لحل كل هذه المشاكل، لمنع هذه الأزمات، لتطهير مؤسسات الدولة لصالح المواطن. لكن لوبيا الفساد، تجار السوق السوداء، المتحكمين بالاقتصاد اليمني الذي كل شيء إلى جيوبهم، يرفضون تطبيق مثل هذه النقاط الـ12 لأنها ستمس مصالحهم وثرواتهم وشركاتهم وحتى فسادهم داخل مؤسسات الدولة، ولا يريدون أن ينعم المواطن بخير ولا برخاء نهائيا. ولذلك نحن نعيد بالمطالبة بتنفيذ النقاط الاثناش وتعرية كل من يقف ضدها، وأن يقف الشعب اليمني ويقوم هو بتنفيذها إذا رفضت بعض الجهات والمؤسسات الرسمية لتطبيق هذه النقاط، لأن السيد القائد قال لا ينزعج منها إلا خائن أو عميل، وإلا كلها لصالح الشعب اليمني وصالح اليمن، فلماذا الانزعاج منها؟
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل تذكير بأبرز ما جاء فيها. عمليتي اغتيال في أبين وحضرموت، قتلى وجرحى بعدة كمائن في أبين، واشتباكات في عدن وشبوة، استمرار انقطاع الكهرباء ودعوات لإضراب عمال ميناء عدن ومظاهرة في تريم بحضرموت، باعوم يدعو لطرد الاحتلال وبن سلمان يلتقي هادي وقيادات الإصلاح، وبحاح في أبوظبي، المجلس السياسي الأعلى يدعو أبناء الشعب اليمني للخروج يوم غد رفضا لتصعيد العدوان بالحصار، ويمهل الحكومة أسبوع لحل مشاكل الأزمات. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.